بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة نافعة مفيدة بحوله وقوته. من الأشياء التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسألة تكثير الأمة، وسبق وأنني ذكرت بأن كل ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام إنما بوحي من الله عز وجل. ولذلك من الأشياء التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها محببة إليه وهي محببة إلى الله عز وجل هي الإكثار من الأمة، كثرة التناسل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأمم بالموسم، قال: فراثت عليه أمته، قال: فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم، فكثرتهم قد ملأوا السهل والجبل. ومعنى راثت يعني أبطأت، تأخرت قليلا ثم ظهرت. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، خاصة هذا المنظر العظيم الذي ملأوا فيه السهل والجبل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتلن بعد، أو فلا تقتلن بعد، يعني يحصل بينكم قتال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحث على الإنجاب والزواج، ولذلك مما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أمته فيها من الكثرة الشيء الذي تقر عينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. يقول الراوي: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. المعنى يعني علامة بارزة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من حبه الشديد لهذه الأمة كان يرجو أن تكون ثلث أهل الجنة ونصف أهل الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المقصود إخواني وأخواتي بأن مما يحبه الله هو أن تتكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بجملة من الخطوات والأسباب التي تبذل في تكثيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى بعضها كما مر معنا في الأحاديث. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار وفي الأعمال وفي الأهل والأولاد، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنا عملت وشم وأريد أن أهتدي، فيقول فضل الشيخ
ماذا؟
كأن فضل الشيخ يريد أن يعني يزيل هذا الوشم لكن لا يستطيع قل نزيله، فكيف؟
نعم. الحمد لله بالنسبة للوشم لا شك بأنه محرم، لأنه ورد فيه لعن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة، والتعبير هنا بلعن الواشمة بالتأنيث، لأن الوشم في النساء أكثر، ولم يكن الوشم معروفا في الرجال، ولذلك الرجال يدخلون في اللعن مع النساء تبعا. الأمر الثاني، من ابتلي بهذا الوشم وأراد التوبة إلى الله عز وجل فيقلع عن الوشم ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العود إليه، وأيضا يزيله إن استطاع، فإن لم يستطع إلا بضرر كبير فلا يلجأ إلى ما فيه ضرر، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيترك هذا الأمر ويكفيه التوبة إلى الله عز وجل، فإذا علم الله صدق توبته وصلاح نيته فالله يتوب على من يشاء من عباده، ولذلك يترك هذا الأمر. أما إذا قال يوجد الآن يوجد إزالته عن طريق الليزر أو شيء بما لا يؤذي، فالواجب نعم، واجب أن يزيله، لأن هذا منكر ومحرم ويجب إزالته، كما ذكرت الضابط في هذا عدم الضرر. نعم.
مساك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمة أخ خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عن سعيد الشيخ.
نعم.
هو دلوقتي أنا عندي أحد أقربائي توفى، هو عنده 3 بنات. صراحة أنا اتفاجئت بحاجة أول مرة أعرفها أنا في الشرع، يعني أنهم لا يجوز أنهم يرثوا في جدهم، يعني جدهم يرث فيهم لكن هم لا يرثوا في جدهم. فسؤال معلش هنا يعني بسرعة، هل ده من مبدأ وقالوا سمعنا وأطعنا المفروض يعني نسمع ونطيع، ولا في حكمة من الموضوع ده؟ لو في حكمة يا ريت الشيخ يعرفنا، لأن الموضوع أنا استغربت الصراحة، فأنا
خايف
يكون عليه اسمه برضه في الاستغراب أو كده.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير خالد. الله يحفظك. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يخليك. لو سمحت أبغي سؤال للشيخ، هل يجوز أو هل في حرج إذا طفل عمره 10 سنين بأم هو الجماعة داخل البيت، معناها مرات بنقيم الجماعة داخل البيت مشان تشجيعه ومشان تحفيزه، هل في حرج إذا هو بأم الجماعة كذا مرة؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ فيصل. نعم. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أحمد. تفضل تفضل.
حبكم في الله.
حبك الله. جزاك الله خير.
مرحبا شيخ.
مرحبا أنا وسهلا.
يا مرحبا. طالبك شيخ بغير نصيحة، في واحد جار المسجد ما يصلي، شو ده؟ أبغي نصيحة لي يعني. الله يخليك.
إن شاء الله.
جار المسجد عنده عيال متزوج ما يصلي ما المسجد.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك أخ عبد الله، تفضل.
فضلك شيخ عندي سؤال، إذا كنت مسافر ودخلت الطيارة أجواء الإمارات يعني احنا راجعين، وفي نفس الوقت دخل وقت صلاة المغرب وكان باقي 20 دقيقة على الطيارة أن تنزل المطار على الهبوط. فهل يجوز أني أجمع المغرب مع العشاء وأنا في الجو؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أخي عبد الله. نعم أخي عبيد تفضل.
ألو
تفضل أخي عبيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الطيب الله يخليكم.
الله يبارك فيك الله يحفظك.
سلم على الشيخ. سلم على الشيخ.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. سؤال بسيط الله يطول عمرك، إذا سلت مكان إذا زور مريض ولا شيء والبيت هذاك ما بغيت أشرب شيء يعني أنت كذبت قلت أنا صايم، هل أستكر ذنب ولا لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي عبيد.
أحسنت.
الله يبارك فيك. جيب هذا الشيخ الأسئلة. سؤال لخالد بالنسبة يقول شخص توفي ترك 3 بنات، هل فضل الشيخ يقول هؤلاء البنات يرثوا من جدهم الذي يعني أب هذا الشخص الذي توفي؟ وأيضا يقول فضل الشيخ أنا يعني كأن فضل الشيخ يعني سمع أنه لا يرثون من جدهم، فيقول استغربت ما الحكمة من ذلك وهل علي إثم في هذا الاستغراب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتركات التي تولى قسمها هو الله عز وجل، ولذلك لم يكلها لا إلى نبي ولم يكلها إلى أحد، وإنما الله عز وجل تولى، حتى قال سبحانه وتعالى في آخر الآيات التي في سورة النساء فريضة من الله، بل هدد الله عز وجل من يتدخل في هذا في قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والمعنى بأن هذه القسمة لا ليست محل اجتهاد، ولا يجوز للإنسان أن يحكم عقله فيها. فلذلك عندنا الآن إذا توفي الرجل وخلف أولادا، خلف مثلا أولاد ذكور وإناث، فإن أولاد هؤلاء الأولاد محجوبون بآبائهم، محجوبون بآبائهم. فإذا توفي الرجل عن ولدين وبنت مثلا، وهؤلاء الأولاد عندهم أولاد، فإنهم ما يرثون لوجود الذي يحجبهم وهم الأولاد. كذلك ما يتعلق بوفاة أحد الأولاد في حياة والده وقد خلف أولادا، فإن هؤلاء الأولاد محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم. فلو افترضنا رجل عنده 3 أولاد والولد الكبير توفي في حياة والده وعنده أولاد، ثم توفي الجد هذا، فالأولاد هؤلاء لا يرثون لأنه محجوبون بأعمامهم، إلا أن يكون هناك ما يسمى بالوصية الجائزة أو الواجبة في حدود الثلث. فجماهير أهل العلم يقولون يشرع الوصية الجائزة بحيث يعني يعطون من الثلث، ومن أهل العلم من يذهب إلى الوصية الواجب يعني في حدود الثلث. هذا المعنى. ولذلك أخي الفاضل ما يتعلق بالأحكام الشرعية هي من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وأدرى بما يصلحنا. ولذلك ربنا جل وعلا قال يوصيكم الله، الوصية من الله، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جل وعلا فريضة من الله. نعم
جزاك الله خير الشيخ. الأخ فيصل يقول طفل عمره 10 سنوات، إذا فالشيخ يقول يعني قدمنا في الصلاة جماعة في البيت من باب التشجيع تشجيع على الصلاة، هل يقول في ذلك شيء؟
الحمد لله ليس في هذا شيء، ما دام أن الولد هذا بارك الله فيه وأصلحه وأنبته نباتا حسنا، إذا كان يحسن الطهارة بحيث يعني يعرف كيف يتوضأ ويعرف أيضا الشروط وأركان واجبات الصلاة، لا حرج في ذلك. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر إمامة عمرو بن سلمة حينما صلى بقومه ولم يتجاوز 10 سنوات، فيجوز ولا شك بأن هذا من التشجيع. وإن أحببتم أن تجعلونه يصلي يعني مثلا السنة بكم قيام الليل مثلا أو الوتر يكون طيب.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ أحمد يسأل أو يريد نصيحة، يقول جار المسجد لكن لا يصلي.
الحمد لله، طبعا الصلاة عمود الإسلام وعمود الدين وركن الملة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وغيره، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. فإقامة الصلاة فإقامة الصلاة إقامة للدين، إقامة للدين، ولذلك الله عز وجل أمر بالصلاة، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحذر الله عز وجل عن تضيع الصلاة، قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال أهل العلم من أهل التفسير غي واد في جهنم والعياذ بالله، لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. وبين جل وعلا عاقبة الذين يتركون الصلاة، قال سبحانه وتعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين، بل ربنا جل وعلا توعد الذين يصلون ويتركون بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال بعض أهل العلم هم الذين يصلون وقتا ويتركون آخر، أو يصلون أياما ويتركون أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا كله وعيد شديد. ولذلك الصلاة أهم موضوع، الصلاة عمود الملة، ركن الإسلام، الصلاة عمود الدين، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم لأتوهما ولو حبوا. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر التفت يسأل هل صلى معنا فلان، هل صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا علم بأنهم من المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فإذا قال هذا الشخص أنا أصلي في البيت، كيف تصلي في البيت والله عز وجل يقول عن المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد بنيت للرجال، رجال، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال، قال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإذا تخلف الناس عن الصلاة فماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي إذا تخلف الرجال عن الصلاة في المساجد؟ بعد الناس يتقوا الله عز وجل. والآن لو قيل، الآن بعض الناس يقول أنا أصلي في البيت، لو قيل له الآن إذا بقيت في بيتك بيجيك 10 دراهم، وإذا رحت إلى السوق بنعطيك 1000 درهم، ما الذي يختار؟ والله سيسابق على رجليه ولن يركب السيارة يمكن إلى السوق حتى يحصل على 1000 درهم، على 1000 درهم. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، 27 درجة. فالإنسان مع الدنيا يطير إليها ومع الآخرة يتكاسل عنها، لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ومهما تعذر متعذر أو تعلل متعلل والله أنا مريض وأنا ما أقدر، ما هو صحيح الكلام هذا. يقول بعض الصحابة يقول كان الرجل من الصحابة مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يشيل 2 يضعونه يحملون كل واحد عن يمينه واحد عن يسار حتى يقام في الصف، ما كان يتخلفون عن الصلاة، وكان يحرصون على أن تكون لديهم براءة من النفاق حينما يحرصون على صلاة الجماعة، ما يتخلفون عنه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، زوروا صاحبكم هذا، سلموا عليه، قولوا له نحن نحبك في الله، نحن نبغى لك الخير، نبغى لك الأجر، ما نريد أن تكون من المتخلفين عن الصلاة، تلطفوا معه، زوروه، لعل عز وجل يفتح على قلبه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل محمد، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
شيخ عزيز الله يعزك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
شيخ اسحاق حاكوي.
الله يحفظك محمد، تفضل.
سؤالي يا طول عمر أذكار، لا أعرف الصلب أذكار شو، لأن أحيان ما شاء الله الواتساب وفطر شو لك أذكار كذا كذا، عارف لأن هذا الأذكار الصبح المساء والواحد يقرأ. وهذا السؤال الثاني قيام الليل يا شيخ، قيام الليل واحد يطول يعني سجوده، يعني شو يقرأ يعني أثناء السجودة يعني عشان يفيدنا يعني
إن شاء الله. أذكار الصباح والمستسهل عن وقت يعني الأذكار أو
إيه أذكار يعني مثل أذكار الصبح
تسأل عن وقت الأذكار أو ما هي الأذكار
وقت لا قصد كان سمعت قلب صلاة المغرب يعني قبل صلاة المغرب سمعت يعني. لكن بعد سؤال جيد بعد مثل أنا عجالة عندي عجالة ممكن الصبح وايدين شباب يعني نحن خلاص نحن متقاعدين يعني الدوام أثناء الدوام صلى وتوكل يعني ممكن هاللحظة نقرأ بالطريق يعني بالسيارة
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييكم. كنت أريد أستفسر من الشيخ بخصوص الصلاة والالتزام بالصلاة في المساجد. الشيخ أنا استفساري في سبحان الله إحنا نشوف في ناس يعني تختلف عاداتها وتختلف موازينها في الحياة وتختلف حتى يعني نومها في الحياة، في اللي نومه ثقيل واللي نومه خفيف واللي من صوت يقوم وفي اللي لو حتى تحط له منبه ما يقدر يقوم وفي اللي ملتزم في نومه مثلا في الليل وصحيان الصباح والتزامه مثلا بعمل صباحي أو ملتزم مثلا في أعمال حرة يصبح الصبح وينام بالليل وفي اللي هو يسهر الليل مرات ويشتغل الصباح مرات ومرة تلقى شغال في الليل فتلقى الأمور كلها مش متزنة. بخصوص صلاة الفجر وصلاة العشاء وكلمة أن هذيل هم المنافقين إذا ما كانوا يصلون الفجر والعشاء، شيخ في ناس يعني تصعب عليها قومة الصبح صلاة الفجر خاصة، هم من داخلهم مؤمنين هم ملتزمين لكن هذا الثقل غصبا عنهم مش بكيفهم، فهل هذا كذلك يحسب من المنافقين؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله جزاك الله خير أبو خليفة، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم نجيب الشيخ للأسئلة. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة يقول مسافر وفي الطائرة راجع إلى الإمارات في الأجواء، يقول فالشيخ دخل وقت المغرب 20 دقيقة للهبوط، فيقول حكم نجمع المغرب والعشاء في الجو؟
الحمد لله. أولا أعتقد بأنه في مثل هذه الفترة لا يسمح للإنسان أنه يعني يقوم ليصلي أو شيء، لأن مثل ما نعرف بأن مثل هذا الوقت يأمر القائد الطائرة أو المسؤول بربط الأحزمة والاستعداد لقضية الهبوط. الأمر الثاني ما دام أنه أصبح في الأجواء فإن للهواء حكم القرار، فهو الآن وصل بلده ما دام أنه يرى المدينة تحته فإنه قد وصل البلد فلا يترخص برخص السفر.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبيد السير فضل الشيخ يقول إذا ذهبت إلى زيارة مريض مثلا ولا أريد أن أكل أو أشرب معهم شيء، فيقول فضل الشيخ قلت لهم أني صائم ولست بالصائم، هل علي شيء؟
الحمد لله. إذا كنت تقصد أنك توري تقول صائم مثلا عن يعني صائم عن المعاصي، صائم عن مثلا يعني المعنى اللغوي الذي يذكره العلماء، لا حرج، هذا من باب التعريض والتورية، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تقصد أنك صائم عن الطعام حتى لا تأكل وتشرب وتقصد هذا، لا هذا ما يجوز، هذا كذب. والإنسان يعتذر يعني لو قيل له كل أو اشرب يعتذر يقول أنا ما سامحوني ما أكل ولا شيء، أحسن من أنه يكذب. أما إذا كان قضية تعريض فقط بالكلام أنا صائم مثل ما جاء في قول الله عز وجل بالنسبة لمريم إما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، هي صامت عن الكلام فالصوم في لغة العرب الإمساك أو مطلق الإمساك، من وقف عن الحركة يسمى صائم، من امتنع عن الأكل والشرب يسمى صائم، من امتنع عن الكلام يسمى صائم في لغة العرب. لكن المصطلح الشرعي لا، مصروف إلى الصيام اللي هو مثل صيام رمضان أو الصيام الذي من جنس رمضان كالنذر وغيره من صيام النفل.
ساك الله خير فضل الشيخ. محمد سأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول فضل الشيخ إذا كان مثلا على عجلة من أمره ويريد أن يخرج عنده مشوار أو غيره، فحكم أن يأتي بأذكار الصباح والمساء في الطريق؟
الحمد لله لا حرج. بالنسبة لي الأذكار والأدعية من فضل الله عز وجل أنه لم يشترط لها مكانا أو زمانا، يعني لا بد من أدائه فيما يخص طبعا أذكار الصباح والمساء. فمثلا الإنسان إذا أحب أن يذكر أن يأتي بأذكار الصباح وهو ماشي للمسجد وهو راجع من المسجد مثلا الفجر بعد الأذان طبعا يبدأ أذكار الصباح وهو راكب السيارة مثلا أذكار المساء بعد العصر يعني سواء هو ماشي للمسجد على رجليه ولا راكب السيارة الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في قيام الليل نطيل السجود فيقول الشيخ ماذا أقول يعني في حال السجود؟
الحمد لله حالة السجود هي أفضل حالة للمصلي يكون فيها الدعاء لله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجيب الله لكم وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد ولذلك حالة السجود حالة عظيمة يكثر الإنسان فيها من الدعاء لله عز وجل وبالنسبة للأدعية في السجود تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة تدعو الله عز وجل يعني تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة تسأل الله العفو والعافية اللهم نسألك العفو والعافية اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعزة والعظمة تقول اللهم أصلح لي أولادي اللهم أقر عيني بصلاح أولادي اللهم ارحم والدي اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم وفق ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالح اللهم احفظ وطننا وبلدنا اللهم أدم الأمن والأمان علينا اللهم عافني في بدني عافني في سمعي في بصري عافني كلي اللهم ارزقني إيمانا لا يرتد هذه هي كثيرة ولو دعوت الله عز وجل يعني طبيعتك وسجيتك من دون تكلف طيب الله عز وجل ما تختلف عليه الأصوات ولا اللغات.
ساك الله خير الشيخ أبو خليفة سأل عن يقول البعض أو الناس يختلفون في عاداتهم وفي نومهم فالبعض نومه ثقيل والبعض نومه خفيف البعض يقول الشيخ يسهر في الليل لا ينام إلا قرب الفجر بسبب عمله أو غير ذلك من الأسباب فيقول فالشيخ هناك أيضا من بعض الأشخاص يصعب عليهم النهوض لصلاة الصبح فيقول فالشيخ غصبا عنهم يعني ينامون عن صلاة الفجر هل أيضا يدخلون يعني يأثمون في هذه الحال ويكونوا من المنافقين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحكم على الناس بالنفاق لا يجوز فلا يجوز لأحد أن يقول هذا منافق وهذا غير منافق هذا لا يجوز وإنما الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على ثلاثة أقسام المسلمون والكفار والمنافقون وكان الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيعه الله عز وجل على المنافقين فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الناس فريقان مؤمنون وكفار كما جاء في النصوص الشرعية فمنكم مؤمن ومنكم كافر لماذا؟ لأن النفاق عمل قلبي ولذلك ما يستطيع الإنسان أن يحكم على شخص بأنه نفاق هذه المسألة الأولى فلا يجوز لأحد أنه يستعمل هذه الكلمة مع الناس يقول فلان منافق وفلان كذا الأمر الثاني يجوز قول بأن فلان فيه صفة من صفات المنافقين ولا يجوز الحكم عليه بالنفاق ففرق بين أن تحكم على شخص بأنه منافق وبين أن تحكم أو تقول فيه صفة من صفات المنافقين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وقال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر ولذلك العلماء يقولون قد يقع المسلم في صفة من صفات المنافقين أو في شعب من شعب النفاق لكن هذا لا يحكم عليه بالنفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة ولذلك تجد الناس يعني لما يقوم الخطيب على المنبر أو العالم أو المفتي يحذر الناس ويخوفهم مثلا من بعض صفات المنافق ولا يكون فيه مثلا لا تفعل كذا حتى لا تقع في صفة من صفات المنافق لأنه ما يمكن الحكم على الناس بأن هذا منافق النفاق الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا علامات المنافقين، ولذلك يعني لابد من فهم هذا الفرق بين الحالتين. الحالة الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصلوات والقيام لها خاصة الفجر، الناس فعلا على قسمين وضربين. قسم لا يستطيع القيام لمرض، قد يكون مريض مرض، مثلا عنده ثقل في الرأس، عنده مشكلة في الرأس، مثل ما جاء مثلا صفوان بن المعطل رضي الله عنه يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أسرة لا يوقظهم إلا حر الشمس، يعني ينامون إذا ناموا ما يستيقظون إلا من خلال حر الشمس لما تشرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. ليش؟ لأنه مريض. ولذلك هذا النوع الذي عنده مثل هذه الحالة، ثقل في الرأس عجيب جدا، ليس بفعل نفسه وإنما بسبب مرض معين، هذا معذور. النوع الثاني لا، ليس أمرا خارجا عن قدرته وإرادته، وإنما أمر بفعل نفسه، مثل الذي يسهر إلى الساعة 12 ساعة وحدة باختياره، هذا كيف بربك يقوم لصلاة الفجر؟ طبيعي جدا أنه ما يستطيع القيام لصلاة الفجر. أو بعضهم قبل الفجر بساعة ينام، سهر هكذا من دون سبب، من دون حاجة، لا في مصلحة مسلمين ولا في مصلحة الدولة ولا في مصلحة كذا، مثلا ليس حارس مثلا على منشأة ولا شيء، هكذا من عندي رأسي يسهر ثم قبل الفجر بساعة ساعتين ينام، هذا كيف يقوم على صلاة الفجر؟ أو شخص يصاب بالتخمة من خلال أكل متأخر في الليل ويثقل رأسه، طبيعي. ولذلك فرق بين من مبتلى بمرض، مبتلى بشيء خارج عن إرادته، خارج عن، ليس باختياره، هذا معذور، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. أما أن يكون الإنسان هو الذي يتعمد ذلك، يتعمد السهر، يتعمد الأكل في آخر الليل، فهذا يحتاج أن يراجع نفسه. ولذلك حتى لا يقع في شعبة من شعب النفاق أو في صفة من صفات المنافقين، عليه أن يحذر الحذر الشديد، ولا بد أن يعلم خطورة هذا الأمر. ولذلك ما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه، لا بد من فهم هذا التقسيم حتى تظهر صورة المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فضيلة الشيخ أعود للرسالة النصية القصيرة، قول لنا إذا اعتمرت سمعت يقول أنه لا يجوز عقب الانتهاء من العمرة أن أذهب إلى السوق، لأن يقول فضل الشيخ هل هذا الذي سمعته صحيح أو غير صحيح؟
الحمد لله غير صحيح بالنسبة للعمرة، ذاك في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن آخر العهد بالنسبة للحاج يكون في الطواف حول الكعبة، يسمونه طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج. أما العمرة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها طواف وداع، العمرة ليس فيها طواف وداع. بعض العلماء يرى بأن من اعتمر ومكث في مكة أيام قالوا يطوف طواف الوداع، منهم من يوجبه ومنهم من يقول بأنه مسنون. على العموم بالنسبة للعمرة تختلف عن الحج، لو طفت مثلا طواف الوداع وذهبت إلى السوق وأخذت أغراضه وسافرت على طول، ما عليك شيء ولا لا. الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أظن يقول هل واجب على أئمة المساجد أن يتفقدوا المصلين ومن يتأخر عن الصلاة وغير ذلك؟
الحمد لله، مسؤولية إمام المسجد عظيمة، لا تقتصر فقط على كونه يصلي الصلوات الخمس بالناس، وإنما مهمة أعظم من ذلك تتجاوز هذا المفهوم أو المعنى الذي يقصره بعض الناس ويعتقد بأن هذا هو الذي عليه من الأئمة. إمام المسجد ينبغي أن يكون شعلة نشاط، شمعة تنير للناس، يصلي بهم، يذكرهم، يعلمهم الصلاة، يعلمهم أحكام الدين، علموا الحلال والحرام، يتفقد غائبهم. إذا فقد أحدا من جماعة المسجد سأل عنه وين فلان، فإذا قالوا مريض زاره ودعاه ورقاه، إذا كان مسافرا وعاد تحمد له بالسلامة، إذا كان مثلا محتاج ولا في أزمة يقف معه، أو يوصي أهل الخير يقول فلان عليه قضية مالية ولا شيء. أما أن يكون الإمام غريب في مسجده وفي حيه فهذا مما لا يعرف حقيقة. الإمام شعلة نشاط، الإمام شمعة، الإمام محضر خير، الإمام يعني مرجع للناس في تفقيههم وتعليمهم وتفقدهم. الناس إذا شافوا الإمام يسأل عنهم يسأل عن عيالهم يتحمسون وينشطون ويفرحون ويحرصون على الصلاة ويحرصون على الخير ويحرصون على أن يجيبون عيالهم. أما إذا كان الإمام هكذا ما عليه إلا من نفسه، هذا حقيقة ليس مما يعني عرف عن أئمة المساجد سواء في العهد الأول أو إلى العهد القريب. فأئمة المساجد ينبغي أن يستثمروا هذه النعمة وهذا الباب العظيم الذي فتحه الله عز وجل لهم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو بكر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بكر.
حياك، جزاكم الله خير.
وياك الله فيك، جزاك الله خير، تفضل.
دكتور
حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندي سؤال بس عن البسملة.
نعم.
يعني عندنا إمام بيقرأ من بنص الصور يعني وبيبدأ بالبسملة دائما، يعني ما بعرف هل الكلام ده صحيح ولا ما صحيح.
إن شاء الله.
يعني أنا كنت أحاول أخبره، لكن أنا كنت أسأل هو الشيء استفسر بعدين أبين، يعني أسأل وأقول له الكلام ده يعني
إن شاء الله.
حتى أكون على بين يعني ما هما
صحيح.
أقول له أنت قاعد تقرأ من نصف الصور بالبسمل وبعدين يكون الكلام يعني شرعي يعني.
صحيح. جزاك الله خير أخو بكر، تسمع إن شاء الله أرضك يا شيخ.
بارك الله فيك.
حياك الله، حياك الله. أخ عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا مسوي عملية.
نعم.
وفي البطن وألبس حزام وأريد أروح العمرة. الآن شو حكم الحزام هذا يعني في العمرة؟
إن شاء الله.
علي شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبيد، الله يعافيك ويشفيك. نعم. مكالمة أخرى، أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
يا شيخي عندي هي مشكلة وهي مب مشكلة.
نعم.
الله يسلمك، أنا متزوج من سنة.
نعم.
وطال عمرك عندي أبو الحرم يعني كل حياته يتكلم عن المادة معي. وكل ما يقول شيء يقول حق الحرمة أنا متبري منك أنا متبري منك، يعني ما لقيت لحد وتعبت، يعني لا قادر أكلمه، يوم أيه يكون شكل ثاني، ويوم أروح أنا يردون يتصلون ويقولون هذا الكلام، يعني ما عرفت، يعني لو بتكلم في أشياء وايدة يعني من سنة، لكن الحرمة ما فيها أي ذرة يعني من كل الأخلاق فيها، لكن أبوها يعني ما المادة عنده شيء يعني لا توصف، يعني أمسات ما تصف مبلغ طلب مبلغ ولا أني بتبرم، لا أنت بنتي ولا أنا أبوك ولا، يعني من يوم ما تزوجت لين اليوم راحت بيتها لا مرتي.
إن شاء الله، إن شاء الله، واضح إن شاء الله أخي السيد، واضح.
ما عرفت أسوي.
إن شاء الله تسمع النصيحة من الشيخ.
من أهلها.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. نعم. جي فضل الشيخ على عجالة. سؤال أخ أبو بكر بالنسبة للبسملة، يقول في منتصف السور بالنسبة للإمام في الصلاة.
نعم الحمد لله. هذا أخي الفاضل يقول به بعض يعني أتباع المذاهب الفقهية المعروفة، ولذلك أنا أنصحك يا أخوي أبو بكر بارك الله فيك ما تنكر عليه، لأن هذا موجود في بعض المذاهب الفقهية، وإن كان حقيقة يعني المسألة فيها كلام حتى في داخل هذه المذاهب، قضية ابتداء إذا قرأ من منتصف السورة يأتي بالبسملة، فيها كلام. لكن عموما مثل هذه المسائل الخلاف فيها يعني يحتمل وليس من الخلاف المذموم، فأنا أنصحك بأن تتركه إلا من باب المذاكرة الشرعية، يعني تأتي بدليل يأتي بدليل نقول نبحث المسألة طيب، لكن الإنكار لا ما أنصحك.
ساك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ عبيد بالنسبة يقول هو أجرى عملية في البطن ويلبس حزام بصفة دائمة، فيقول أريد العمرة، فيقول هل يجوز مع هذا الحزام؟
الحمد لله شفاك الله وعافاك وكتب أجرك، ما في بأس أخي الفاضل، ما في بأس. الحزام ليس من المخيط، فيجوز أن تضع الحزام خاصة وأنك تعاني مشكلة صحية، ما في بأس وليس عليك شيء، الحمد لله رب العالمين.
ساك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ سعيد يقول متزوج من امرأة من سنة، هذه المرأة كان فضل الشيخ بينه وبين هذا يعني بينه وبين سعيد بعض المشاكل، في كان يقول يريد دائما أمور مادية ويتحدث عن الأمور المادية، فيقول فضل الشيخ يعني الزوجة طيبة أخلاقها طيبة لكن الأب يعني قليل، كيف أتصرف يعني فضل الشيخ مع هذه؟
نعم أخي الفاضل بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وبارك الله لك في أسرتك. بالنسبة لزوجتك ما يجوز لك أن تأخذها بجريرة والدها، فزوجتك ليس لها علاقة بأخلاق والدها ولا بطمعه وجشعه، فيجب عليك أن تحافظ على زوجتك وأن تعلمها وتبين لها بأن يعني لا يمكن أن تحكم عليها من خلال أخلاق زوجها، ويجب على هذه الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وأن أيضا تبعث رسالة لوالدها بأن الوالد الآن يعني جالس يدمر حياتها من خلال هذا الطمع والجشع والتدخل في خصوصيات زوجها. وأنت أخي الفاضل إذا كان عندك خير أحسن إليه، تصدق عليه، هذا من باب الصدقة، ولا تنساه من هدية، لا تنساه من عطية، لا تنساه من قرض، لا تنساه من صدقة. تقول والله أنا إمكاناتي محدودة وشيء من هذا القبيل، أنت الحمد لله في عافية ولا أحد يجبرك على أنك تنفق عليه، والقضية ليست قضية تجارة كون زوجك يبتزك بمثل هذه الطريقة. تستطيع أنك تخفف من التواصل معه، أنت أدرى بحالتك وتعرف كيف تتواصل معه، تخبر زوجتك بأن ليس لها علاقة، وتخبر والدها بأنه لا تستطيع أن تتحدث معك في قضية أموال وغير أموال، ولا يجوز له أبدا أن يأخذ بنته ويسحبها من زوجها لمثل هذه الأسباب، ولك الحق الكامل فيما لو إذا يعني تجاوز الحدود وتعدى أنك ترفع أمره إلى الجهات وتأخذ لك الجهة الرسمية حقك ولله الحمد، لكن لا ننصح بهذا، هذه علاقات أسرية واجتماعية. لكن أحيانا قد يلجأ إليه الإنسان إذا يعني مثل ما يقولون بلغ السيل الزبا وصل الحال مواصل لا تحتمل، فاحرص على زوجتك بارك الله فيك وهي رأس مالك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.